السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال مسؤولون أكراد أن طائرات حربية تركية قصفت عددا من القرى الكردية الواقعة على مشارف جبال قنديل في شمال العراق. المتحدث باسم قوات البشمركة اللواء جبار ياور أفاد بأن المعلومات الأولية تؤكد أن 8 مقاتلات حربية تركية قصفت عددا من الجسور التي تربط بين القرى في منطقة باشاشان في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وأشار إلى أن القصف أثار الهلع والخوف لدى السكان، ما أدى إلى نزوح عدد من العائلات إلى النواحي والمدن القريبة. قام مقام قضاء قلعة دزة المتاخمة لجبال قنديل حسين أحمد أكد أن عددا من المستشفيات والمدارس تعرضت للقصف، وقال أن الحصيلة الأولية تؤكد إصابة شخصين على الأقل بجروح، فيما أعلن مسؤولون مقتل امرأة وإصابة شخصين آخرين. في أنقرة قالت هيئة أركان الجيش التركي في بيان أن الغارات الجوية استهدفت مناطق الزاب وهاكورك وأفاشين وجبل قنديل، وأشارت إلى أن المدفعية واصلت عمليات القصف بعد رحيل الطائرات. تسلمت القوات العراقية اليوم المسؤولية الأمنية في محافظة البصرة بعد 5 سنوات من سيطرة القوات البريطانية على مناطق جنوب العراق. مذكرة تفاهم تنص على نقل السلطات وقعها محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وقائد القوات البريطانية في البصرة الميجر جنرال جراهام بينز. الوائلي وصف الحدث في مراسم نظمت بمطار البصرة الدولي بأنه يوم خاص وأحد أعظم الأيام في تاريخ البصرة الحديث، فيما أشاد بينز بمستوى قوات الأمن العراقية وقال أنها قادرة على أداء المهمة. من جهته قال مستشار الأمن القومي موفق الرباعي أن تسلم الملف الأمني يمثل انتصارا للعراقيين ضد الإرهاب، مؤكدا استعداد العراق لهذه المهمة. يشار إلى أن قوة بريطانية مقلصة ستبقى في جنوب العراق ليقتصر وجودها على قاعدة واحدة في مطار البصرة مع مهمة تدريب صغيرة وفريق للرد السريع. قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن زعماء عراقيين توصلوا إلى اتفاق يمدد لفترة 6 أشهر عمل لجنة مادة دستورية تنص على إجراء استفتاء في كركوك. البعثة أشارت في بيان إلى اتفاق عام بين أعضاء مجلس الرئاسة وبموافقة رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني على الضرورة الملحة لبدء عملية من شأنها التسريع في تنفيذ المادة 140 من الدستور. وأكد البيان وجود صعوبات فنية ولوجستية تحول دون إجراء الاستفتاء قبل نهاية الشهر الحالي، موضحا أن الخطوة المثلى التالية تتمثل في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة في شهر كانون الثاني من عام 2008 وفي غضون 6 أشهر. قالت إيران أنها تريد مناقشة أنشطة جماعات وصفتها بالإرهابية عندما تجري جولة محادثات مقبلة مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز الأمن في العراق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال في مؤتمر صحفي أنه لم يتحدد بعد تاريخ بدء الجولة الرابعة من المحادثات، لكنه لمح إلى أنها قد تعقد مطلع الشهر المقبل. وعندما سئل عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قال حسيني أن بلاده ستضم أنشطة بعض الجماعات الإرهابية ضمن المواضيع التي ستتم مناقشتها في المحادثات. تعهدت المملكة العربية السعودية بالحفاظ على سلامة أكثر من 2 مليون حاج، وقالت أنها اتخذت إجراءات جديدة عند جسر الجمرات حيث لقي مئات حتفهم من قبل في عمليات تدافع. يذكر أن أكثر من 1,600,000 حاج من شتى أنحاء العالم وصلوا حتى الآن إلى مكة المكرمة، وسينضم إليهم نحو 500,000 حاج من داخل السعودية لأداء مناسك الحج التي تبدأ يوم غد الاثنين. وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز قال للصحفيين في عرفات إن بلاده قادرة على تحقيق الأمن ومنع العبث بسلامة كل حاج، ونفى أن تكون هناك صلة بين الحج هذا العام والقبض الشهر الماضي على 208 أشخاص ممن يشتبه في كونهم من المتشددين في السعودية. بدأ الناخبون في قرغيزستان بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة من المتوقع أن تحقق لحزب الرئيس كرمان بيك باقييف فوزا ساحقا رغم انتقاد المعارضة لها بوصفها غير ديمقراطية. يذكر أن الأوضاع في قرغيزستان تشهد عدم استقرار منذ عام 2005 عندما أطاحت احتجاجات بالزعيم المخضرم عسكر أقايف وجعلت باقييف يصل إلى السلطة ويقوم بحل البرلمان ويتعهد بإجراء انتخابات وصفها بحرة ونزيهة، لكن المعارضة تتهمه بتنسيق حملة لإسكاتها وبإساءة استغلال السلطة لصالح حزبه خلال فترة الاستعداد للانتخابات. رئيس البرلمان القرغيزي السابق عمر بيك تقبايف تحدث عن وجود خروقات في الانتخابات.
توجه جميع المرشحين من موظفي الوزارات إلى أماكن مختلفة في مدنهم التي يسكنون فيها مستخدمين أموال الدولة لحظ الناس للتصويت لصالح حزب السلطة. إنهم يقولون لأقربائهم نرجوكم أن تنتخبونا وإلا فإننا سنطرد من وظائفنا.
وأخيرا حصل رئيس وزراء كرواتيا إيفو ساندر على تكليف بتشكيل حكومة ائتلافية بعد 3 أسابيع من فوز حزبه الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية، لكنه فشل في الحصول على الأغلبية البرلمانية المباشرة. وكان الرئيس الكرواتي شتيبان ميسيتس أعلن بعد محادثات مع ساندر أنه سيعطي ساندر التفويض لقناعته بأنه يتمتع بأغلبية في البرلمان. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريا الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم يلتقيكم الفنان فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول الكمبيوتر والبرامج التي يفضلونها، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم أيضا، ويتضمن مقابلات يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على الترابط بين أسعار الطاقة والدولار وأهمية جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد العراقي في عام 2008. واليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الناشطة في مجال حقوق المرأة بشرى الحكيم عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقينا في المهجر. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تقرير حول استلام الملف الأمني لمحافظة البصرة من القوات البريطانية، وتقرير آخر حول تأسيس مجلس عشائر صحوة شمال بغداد. ونتابع اليوم أيضا تقريرا بشأن حملة إنسانية في عمان لدعم الأطفال العراقيين المصابين بمرض السرطان، كما أن هناك تقارير عن استعدادات العراقيين في مختلف المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. نتصفح اليوم عددا من المجلة الثقافية برفقة مراسلنا حيدر الرشيد، ويتضمن تغطية لأسبوعة نادي الشعر للاحتفاء بالشاعر عامر عاصي الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة دبي الثقافية للإبداع. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، وأنقل لكم أمنيات الخير والسلام من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بريطانيا تسلم المهام الأمنية في البصرة إلى القوات العراقية. في في إجراء ينطوي على أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة للسيادة الوطنية والوجود العسكري المتحالف في البلاد. سلمت بريطانيا المهام الأمنية في البصرة إلى القوات العراقية الأحد، فيما يمثل من الناحية الفعلية نهاية السيطرة البريطانية التي فرضت على الجزء الجنوبي من العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لإطاحة النظام السابق في آذار 2003. هذا فيما شهد الجزء الشمالي من البلاد قصفا جويا تركيا لمواقع حزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا. في غضون ذلك تواصلت في دمشق أحدث جولة من المحادثات رفيعة المستوى بين العراق وسوريا من أجل تعزيز التعاون الثنائي. القائد العسكري البريطاني الميجر جنرال غرام بينز أشاد خلال مراسم تسليم المسؤوليات الأمنية التي نظمت في مطار البصرة، أشاد بالقوات الأمنية العراقية قائلا إنها قادرة على أداء المهمة، فيما وصف محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي هذا اليوم بأنه خاص وأحد أعظم الأيام في تاريخ البصرة الحديث. يذكر أن البصرة هي آخر محافظة من 4 محافظات كانت تسيطر عليها بريطانيا منذ عام 2003، واعتبر محللون في الشؤون الاستراتيجية تسليمها بمثابة أكبر اختبار حتى الآن لقدرة الحكومة العراقية على الحفاظ على الأمن دون قوات من الولايات المتحدة أو حليفتها الرئيسية. وعلى الرغم من تسليمها المسؤولية الأمنية للقوات العراقية، فإن بريطانيا ستبقي قوة مقلصة في جنوب العراق قاصرة وجودها على قاعدة واحدة في مطار البصرة مع مهمة تدريب صغيرة وفريق للرد السريع. مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي قال في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إن تسلم الملف الأمني اليوم من القوات البريطانية يمثل انتصارا للعراقيين ضد الإرهاب بحسب تعبيره. وأضاف الربيعي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء مراسم التسليم:
عندما نسترجع كامل السيادة في نهاية 2008، في نهاية 2008 يعود العراق إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن اللي هو 161 الصادر في 1990. عندما نعود إلى ذلك القرار، عندما نعود ونخرج من البند السابق، يكون العراق بلد ذو سيادة واستقلال كاملين، ويكون قراره 100% قرارا عراقيا إن شاء الله.
من جهته دعا محافظ البصرة أهالي المدينة إلى مساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية والتزام الأمن ومراعاة القانون. وأضاف الوائلي قائلا:
الآن السلطة انتقلت إلى القوات الأمنية العراقية، والقوات الأمنية العراقية قادرة على معالجة أي مظاهر مسلحة تحدث في هذه المحافظة. نحن واثقون من كل أبناء مدينتنا في هذه المحافظة سوف تسير بطريق آخر غير الطريق الذي كانت تسلكه. أما فيما يخص دعم دول الجوار لهذه الجماعة المسلحة، نحن نرفض أي دعم لأي دولة من دول الجوار ولأي جماعة من الجماعات المسلحة. أمننا نحن نحميه، قياداتنا الحقيقة قيادتنا الرشيدة المتمثلة برئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والبرلمان والحكومات المحلية تريد أن تحقق نجاحات كبيرة في المرحلة المقبلة وتقوم على أساس نجاح التجربة العراقية الحديثة.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الحدث الذي وصف بأنه الأهم في تاريخ البصرة الحديث، وذلك عبر المقابلة التالية التي أجريتها مع المحلل البريطاني عادل درويش عن الأهمية الاستراتيجية لتسليم المهام الأمنية إلى القوات العراقية وما تنطوي عليها من انعكاسات على الجوانب الأمنية والسياسية ولا سيما الوجود العسكري متعدد الجنسيات في البلاد. الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش، القوات البريطانية سلمت المهام الأمنية في البصرة صباح اليوم إلى القوات العراقية من الناحية الاستراتيجية العسكرية ومن ناحية الالتزامات البريطانية تجاه العراق أولا وتجاه يعني التحالف بالدرجة الثانية، ماذا يعني هذا الإجراء؟
طبعا هذا الإجراء يعني أن هناك ثقة في قدرة القوات العراقية النقطة الثانية أنها في نوع من إتمام المهمة. النقطة الثالثة، الملاحظ اليوم من الصور التي رأيتها أن من ألقوا الكلمات كلهم كانوا بملابس مدنية، سواء مستشار الأمن القومي، سواء محافظ البصرة، سواء جميع المسؤولين العراقيين، لا يرتدي فيهم أحد ملابس حزبية أو ملابس عسكرية، وبالتالي فهي دليل على أن العراق خطأ خطوة مهمة نحو الديمقراطية، وأن الحكم للساسة المنتخبين ديمقراطيا من الشعب.
أستاذ عادل درويش، جوردن براون يعني أكد بعد توليه السلطة على أن بريطانيا سوف تبقى ملتزمة يعني بأمن العراق وبالتحالف، هل هناك من تأكيدات جديدة وهل هناك تنسيق مع أمريكا؟
طبعا التنسيق مع الولايات المتحدة مع مسألة واردة، خاصة وأن القوات البريطانية لا تزال مسؤولة عن حماية طريق الإمداد الرئيسي من الكويت مرورا بالطريق السريع غرب البصرة باتجاه مصرية وبغداد، فهذه مسألة لغاية الأهمية. النقطة الثانية أن دور القوات البريطانية التي ستبقى سيكون منحصر في دورين. الدور الأول هو استمرار تدريب القوات العراقية على مستوى عالي. لا تنسى أن الجيش أثناء حكم البعث وحكم صدام كان عبارة عن أداة سياسية، وبالتالي هو نوع مجموعة من المجندين. رأينا التدريب الآن على مستوى عالي، تدريب أخذ المبادرة زمام المبادرة باليد وتحرك لفرض الأمن، أنه أصبح جيش وطني وليس أداة سياسية. النقطة الأخرى أو المهمة الأخرى هي بقاء القوات البريطانية كقوات احتياطية عندما تحتاج قوات الأمن العراقية لدعم من قوات التحالف من مناطق الجنوب وبالذات الأربع محافظات اللي كانت بريطانيا مسؤولة عنها، سيتم استدعاء القوات البريطانية. هذا طبعا أمر لم يحدث بعد وسيبقى محل اختبار، لكن من حديثنا للمسؤولين العراقيين هناك نوع من الثقة بالنفس لأن هذا لن يتم إلا في أحوال نادرة.
طيب أستاذ عادل درويش، من المتوقع أن تبدأ يعني قريبا مفاوضات بين المسؤولين العراقيين والأمريكيين في شأن الاتفاق على يعني بقاء قوات التحالف أو العلاقة المستقبلية طويلة الأمد، هل تتوقع أن أمرا مشابها أو محادثات مماثلة سوف تجرى مع بريطانيا أيضا؟
أعتقد أن المحادثات مع بريطانيا ستكون من نوع آخر. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا من رئيس وزراء نول ماركي أنها وقع اتفاقية منفصلة مع القوات الأمريكية لبقائها فترة أطول بعد انتهاء مدة أو انتداب من الأمم المتحدة. بالنسبة لبريطانيا الوضع يختلف، لأن هناك ضغوط داخلية كثيرة على رئيس الوزراء جوردون براون، وأن هناك التزامات أخرى في أفغانستان، فهذه الالتزامات الأخرى في أفغانستان تستدعي تخفيف الوجود البريطاني الذي كان مكثفا في العراق. فأعتقد أنه إذا يعني ربما سيكون هناك ظروف غير عادية إذا رأينا هذا المطلب يقدم من جانب الحكومة العراقية.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الأمنية، أعلن مسؤولون محليون في شمال العراق أن طائرات حربية تركية قصفت ليلة السبت الأحد عددا من القرى الواقعة على مشارف جبال قنديل، حيث يتخذ عناصر حزب العمال الكردستاني مواقع لهم. ونقل عن الناطق باسم قوات البشمرجة الكردية العراقية جبار ياور القول إن المعلومات الأولية الأمنية تؤكد أن 8 مقاتلات حربية تركية قصفت قرى على مشارف جبال قنديل. أما هيئة الأركان التركية فقد أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أن طائرات حربية هاجمت أهدافا لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وأفادت رويترز نقلا عن قناة CNN التركية الخاصة بأن مصادر عسكرية تركية طلبت عدم نشر أسمائها نفت استهداف قرى عراقية، لكن مواطنين في المنطقة الحدودية أفادوا لمراسل إذاعة العراق الحر فيد هوك عبد الخالق سلطان بأن القصف التركي استهدف ما وصفوها بقرى مهجورة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
بهدف ضرب مواقع لحزب العمال الكردستاني على الشريط الحدودي الفاصل بين تركيا والعراق، قامت القوات التركية في ليلة الأحد بقصف القرى الواقعة على الشريط الحدودي مع العراق في منطقة نيروة وريكان وبرواري بالا. وقد أفاد بعض الشهود العيان من أهالي قرى شاجة وبيزالي ودكاري ومازي الواقعة خلف مجمع شيلادزي في قضاء العمادية بأن القصف قد بدأ في منتصف ليلة 16 واستمر لغاية ساعات الصباح. أيوب شاجي أحد مواطني قرية شاجة ذكر لإذاعة العراق الحر أن القصف استهدف معظم القرى الحدودية الواقعة في منطقة نيروة وريكان، وجرى القصف عن طريق المدافع والطائرات والراجمات، مما أدخل الرعب في نفوس المواطنين الذين كانوا قد ذهبوا لجني مزروعاتهم من العنب والجوز. كما أفاد حسين أدني وهو أحد أهالي قرية أدنى القريبة من ناحية كانيماصي بأن العديد من القرى الواقعة في منطقة برواري بالا مثل نزدوري وسرزيري قد تعرضت لنيران المدافع في الساعة الرابعة بعد منتصف الليل. وبحسب تعبيره فإن عددا من الطائرات التركية كانت تحوم حول هذه المنطقة قبل بدء القصف الذي استمر لمدة أكثر من ساعتين. المواطنون في هذه المنطقة أشاروا إلى أن هذا القصف لم يستهدف القرى المؤهلة بالسكان، وإنما كان القصف منصبا على القرى المهجورة التي تقع في أقصى الحدود والتي تعرضت في الفترات السابقة إلى عمليات القصف من قبل القوات التركية لمرات عديدة بهدف ضرب مواقع الحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. عبد الخالق سلطان لملف العراق دهوك.
أخيرا وفي محور العلاقات مع دول الجوار، تركزت المحادثات رفيعة المستوى التي عقدها وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في دمشق الأحد على تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية. وكان الوفد الذي يضم في عضويته وزيري الداخلية والتجارة جواد البولاني وعبد الفلاح السوداني وصل إلى العاصمة السورية السبت. وفي متابعة هاتفية من دمشق أفادنا مراسل إذاعة العراق الحر جامبولات شكاي بالمعلومات التالية عن فحوى أحدث جولة من المحادثات العراقية السورية.
بداية يجب التأكيد على أن برهان صالح والوفد الوزاري الرفيع الموافق له هو تقريبا ثالث وفد يأتي إلى سوريا خلال أسبوعين. وفد عراقي كان قبله وزير المالية وثم وزير الخارجية والآن هذا الوفد، وهذا ما يؤشر على حصول تغيرات دراماتيكية وسريعة على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين. اليوم استقبل رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الوفد العراقي، وفي هذا اللقاء أكد عطري حرص سوريا على تحقيق أمن واستقرار العراق وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي، وذلك حسب تعبير العطري بما يحافظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وعلى هويته العربية، إضافة إلى مساهمة الشركات السورية في إعادة إعمار البنى والمرافق الخدمية. طبعا هذا التصريح بثته الوكالة العربية السورية الأنباء سانا. وأمس جرت محادثات معمقة بين نائبي رئيس الوزراء في البلدين برهم صالح وعبدالله الدردري. تركزت تلك المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وحتى الأمني بين سوريا والعراق وبما يخدم المصالح المشتركة. البيان الرسمي الصادر عن هذا الاجتماع أكد أن المباحثات تركزت أو انتهت إلى إحياء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات النقل البري والجوي والسككي والبحري، وإعادة تشغيل الشركات المشتركة للنقل البري وإنشاء شركة مشتركة للنقل السككي، إضافة إلى تطوير مرفأ طرطوس على ساحل المتوسط لتخدم نقل البضائع عبر هذا المرفأ إلى العراق.
جامبولات، ماذا عن موضوع مهم آخر وهو يعني اللاجئين أو المهجرين العراقيين في سوريا؟
من بين الوفود أيضا التي زارت سوريا كان خلال اليومين الماضيين وفد نسائي التقى بعدد من المسؤولين السوريين بينهم وزير الداخلية، وكان بينهم عضوات في مجلس النواب العراقي وهذا الوفد عبر عن امتنانه لاستقبال سوريا ومساعدة اللاجئين العراقيين. وأيضا هذا الموضوع كان حاضرا في محادثات برهم صالح مع المسؤولين السوريين، وعبر هو أيضا عن امتنانه لاستضافة سوريا لهذا الكم الكبير من اللاجئين العراقيين على إقامتهم بشكل مؤقت.
مراسلنا في دمشق جان بولات شكاي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.